بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه. وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب رضي الله عنه فقضى حاجته وخرج، وقال: إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب، يعني في عن عنة أبي الزبير، لكن لا يضر أن رواه مسلم في الصحيح. فهذه العلة إذا رواه أهل الصحيح فإنها لا تعتبر، يعني هذا المعروف عند أهل العلم أن الإمام مسلم رحمه الله ينتقي من حديث أبي الزبير ما تدل القرائن على أنه صح وثبت وسمعه من جابر رضي الله عنه، وإلا في خارج الصحيحين إذا ورد هذا السند فإنه ضعف. هذا الحديث أيضا رواه مسلم، لكن بقوله: فإن ذلك يرد ما في نفسه. هذا توجيه نبوي لمن رأى امرأة وقعت في نفسه وعنده زوجة أن يأتي زوجته، ثم قال: فإن معها مثل الذي معها. الشيطان يزين الحرام، المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة الشيطان، يعني الشيطان يزين المرأة، يزينها في نظر الرجل، مع أن زوجته مثلها وأحسن في الغالب، لكن الشيطان يزين هذه الأجنبية من أجل أن يوقعه في الحرام. فإذا رضي بما قسم الله وأتى أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه، لكن إذا تطلع الإنسان وعصى وكرر النظر فإنه قد لا يرد ما في نفسه عقوبة. كثير من المتزوجين يفتنون والعياذ بالله ويزنون، مع أن عندهم زوجات، وقد يزني بامرأة أقل من زوجته جمالا بكثير، يزني بامرأة أقل من زوجته، وهذه عقوبة والعياذ بالله، لأنه لما عصى الله تعالى وأصر على المعصية فإنه يعاقب بأن الحلال لا يكفي. لكن إذا اتقى الله تبارك وتعالى ورأى امرأة أول نظرة، النظرة التي يعذر بها، ثم غض بصره طاعة لله وأتى أهله، فإنه بإذن الله سيكفيه الحلال عن الحرام. وأما إذا عصى وكرر النظر أو ذهب لأماكن وجود النساء لينظر أو نظر في الصور والأفلام والمقاطع عمدا، فإنه قد لا ينفعه إتيانه لأهله، عقوبة من الله له. لكن من اتقى الله جعل له فرجا ومخرجا. إذا الإنسان إذا عرف هذا الحديث فإنه تنكسر نفسه، لأن يعني الشيطان يريك المرأة الأجنبية تلمح بياض اليد، تشوف القامة طويلة، تشوف أشياء معينة، فتلمح شيئا يسيرا من الحسن، فالشيطان يخيل لك أن كلها حسنة، الوجه والجسم كل شيء، فتراها في أحسن ما يكون، ويتخيل الرائي أن هذه المرأة لا مثيل لها وأن ليس فيها عيوب. لكن لو وصل إليها وجدها أقل من زوجته. هذا التوجيه لمن كان عنده زوجة، ومن لم يكن عنده زوجة فعليه بالصوم كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يستطع أي الباءة فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لكن القاعدة إذا اتقى الله تبارك وتعالى غض بصره وابتعد عن مواطن الحرام، ابتعد عن الأسواق وأماكن الاختلاط قدر المستطاع، ولم ينظر إلى هذه الشاشات والمقاطع، فإن الله سبحانه وتعالى يعفه وتنكسر الشهوة في نفسه وتخبو اليوم بعد الآخر حتى يهون عليه الأمر. وإذا أثار هذه الشهوة بالنظر المحرم أو الحديث مع النساء ونحو ذلك فإنها تزداد ولا يطفئها حتى الحرام، لا يطفئها لا حرام ولا حلال، نسأل الله العفو والعافية. يقول ابن القيم رحمه الله يعني إن الملوك وأبناء الملوك يقول خرجوا من هذه الدنيا ولم يشفوا ما في صدورهم من أمر النساء، أنه مهما جامع الإنسان سواء بالحرام أو بالزواج بنية الطلاق لو يجامع امرأة 100 امرأة يزداد شهوة، وكالذي يشرب من ماء البحر لا يزداد إلا نهما وشهوة، مثل المال من لم يتق الله لا تنفعه كثرة المال، لو كان لابن آدم وادي يعني من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لكن الإنسان بنظر القاصر وتزيين الشيطان يظن أنه إذا وصل لكذا أنه يكتفي، لكنه يفاجأ بأنه يزداد نهما وشهوة والعياذ بالله. باب ما جاء في حق الزوج على المرأة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا حديث لا بأس به، وله قصة أن معاذ رضي الله عنه أتى الشام فوجدهم يسجدون لأحبارهم، فلما جاء قدم من الشام سجد لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ قال يا رسول الله أني رأيتهم يسجدون لأحبارهم وأنت أحق بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. والمراد بالسجود سجود التحية وليس سجود العبادة، يعني تحية للزوج تعظيما لحقه وليس المقصود سجود عبادة. وكان السجود جائزا في الشرائع التي قبلنا، ولذلك رأى معاذ رضي الله عنه النصارى يسجدون لعلمائهم والرهبان والأحبار ففعل ذلك. هذا السجود سجود تحية تعظيم وليس سجود عبادة. هذا يدل على عظم حق الزوج على زوجته لما له عليها من الحق، لأن الزوج هو الذي ينفق على زوجته والذي يتولى أمورها يعفها وينفق عليها السكن والكسوة والماء والطعام والشراب ويقضي حاجتها وهي بحاجة إليه لا تستغني عنه، لا يكون يعني يحوطها ويرعاها ويصلح شؤونها، وبدون الزوج تضيع المرأة. والأب لا يدوم طويلا للمرأة، يعني الأب يستثقل البنت إذا كبرت وليس لها إلا الزوج، تقضي حياتها عند الزوج، تقضي عند الزوج أضعاف ما قضته عند الوالدين، الوالد الأب والأم يعني تبقى عندهم يعني على حسب حالها 15 18 20 ثم تنتقل بيت الزوج وتبقى عمرها كله مع الزوج مسؤول عن جميع شؤونها من نفقة من كسوة من سكن من علاج من تربية ويحوطها ويصلحها ويؤدي جميع ما تحتاج إليه طوال العمر. أشهد أن هذه يعني فضل كبير من الزوج على الزوجة، والزوجة أيضا منها أيضا أشياء استمتاع وخدمة وتأتي بالأولاد، فكل له عليه، لكن حق الزوج أعظم، ولا في الزوجة لا شك أن لها حقا على الزوج، لكن حق الزوج أعظم كما قال تعالى وللرجال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالإنفاق له شأن. وعن طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن طلق بن عيّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته أي للجماع فلتأته وإن كانت على التنور. هذا حديث حسن غريب، يعني هذا حديث حسن وكما قال الترمذي رحمه الله، وهذا يدل على تأكد حق الزوج في الفراش على زوجته، وأن ليس لها أن تؤخره، حتى ليس لها أن تأتي مع التأفف والتكره، لأن هذا ينغص شهوة الرجل، يعني تأتي لكنها متكرر تظهر التكره، مثلا تقول أوه أوف أو خلوا بعدين أو مو بالحين أو يعني كلمات تجعل الرجل الزوج تنكسر نفسه ولا تتم متعته. هي الآن يجب عليها، هي الزوجة بذل لها المهر والنفقة مقابل الاستمتاع، فهي أخذت المقابل، أخذت المهر والنفقة من سكنة وطعام وشراب ولباس، فهي أخذت حقها، لا بد أن تؤدي ما عليها، وليس لها أن تتأخر أو تتعفف. بعض النساء تحتاج بالشعر، تقول والله ما ودي أغسل شعري وكذا يضر الماك، والزوج شهوته قوية يجامع كل يوم، بعض الأزواج في اليوم أكثر مرة، فالزوجة تتضايق وتقول هذا يعني يؤذيني والشعر وكذا شعرها طويل، فتتضايق من غسل الشعر كل مرة. كل هذه ليست حججا، ويجب عليها أن تستجيب في أي وقت، حتى لو كانت على التنور قد وضعت الخبز في التنور، ولو ذهبت لاحترق، وهذا على سبيل المبالغة، ليس لها أن تتأخر عن حاجته. وفي الحديث الآخر: ولو كانت على قتب، يعني على رحل البعير. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هذا حديث حسن غريب، وروي ماتت، يعني في رواية بالباء باتت، والرواية الثانية بالميم ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هذا في ضعف الحديث، لكن له شواهد يتقوى بها، كما روى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخل الجنة من أي أبوابها شئتي. هذا يدل على عظم حق الزوج، لكن هل على إطلاقه أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض، يعني على إطلاقه ولا فيه تفصيل؟ يقول فيه تفصيل: لو كان الزوج فاسقا ويرضى عنها لأنها تعينه على الفسق وتطاوعه عليه، ليس برضاه عبرة، ولا لا؟ يعني هذه تطيع على ما حرم الله، ولو عصته في هذه المعصية وخالفته لغضب عليه، وهذا لا شك أنه لا عبرة به. لكن المقصود إذا رضي بأدائها لحقوقه، وأعظمها الفراش، استمتاع وتحفظ ماله، تحفظ عرضه، تربي أولاده، تصلح البيت، هذه هي الحقوق التي للزوج عليها. ولا تدخل بيتهم من يكره من رجل وامرأة، هذه الحقوق، ورضي لأنها أدت حقوقه التي أوجبها الله عليها. أما الرضا لأجل المعاصي ونحو ذلك، هذا لا عبرة به. باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ما تعريف الخلق؟ يعني كثرة حديث في فضل الخلق، لكن ما تعريفه؟ بعض العلماء عرفه تعريف جامع، قال: الخلق هو إيش؟ فعل المليح، يعني الشيء الحسن، وترك القبيح وعدم التقص لهذا الحياء، هذا الحياء فعل حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا تعريف الخلق، بذل الندى يعني بذل الخير من مال من جاه من إعانة بالبدن، كل ما هو محبوب وكل ما هو نافع، بذل الندى وكف الأذى، لأنه ما ينفع بذل الندى مع الأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والثالث طلاقة الوجه، بعض الناس يفهم أن حسن الخلق هو السماحة فقط، السماحة والبشاشة، الإنسان إذا لقي الناس يبتسم ويضحك يتهلهل ويقول كلمات طيبة، لا شك هذا من حسن الخلق، هذا من حسن الخلق، لكن أيضا حسن الخلق يدخل فيه الصدق، يدخل فيه الأمانة. بعض الناس يتهلهل ويرحب ويبش ويضحك ويقابلك مقابلة طيبة لكن يكذب عليك، ولو ائتمنته خانك، فهذا ليس يعني أخلاقه ليست حسنة لوجود هذا النقص في أخلاقه. وصحيح البشاشة جزء من حسن الخلق، والناس يحبون من يبش ويهش ويضحك ويرحب ويقول كلمات طيبة ويلزم عليك، تفضل خلينا نشوفك ما شفناك وينك وكذا، ويشارك بالمحبة، هذا طيب، هذا شيء لا ليس بالأمر السهل، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. لكن بعض الناس يركز على هذا الجانب ويقول والله فلان مش الأخلاق عالية، إذا قابلته يضحك ويتبسم ويبش ويهل ويرحب، هل يرحب، لكن عنده أخلاق سيئة من جهة الكذب، من جهة الخيانة، من جهة اللعن والشتم وأشياء كثيرة، هذا لا شك أنه عنده جانب تنقص جانب كثيرة. ليس الميزان هو مجرد البشاشة، هذا هو الضابط، بذل الندى كل شيء، في البسمة، في الكلمة، في المال، بالجاه، بكل شيء، بذل الندى وكف الأذى، ما يؤذيك بشيء، لا بكلمة ولا بغيبة ولا بنميمة ولا يسبك مواجهة ولا يغدر ولا يكذب ولا يخون، وكل يعني الصفات الواردة في الكتاب والسنة يلتزمها. والثالث طلاقة الوجه، طلاقة الوجه يعني لا بد منها أيضا، لأن الإنسان حتى لو بذل الندى وكف الأذى مع العبوس الناس ينفرون منه، ولو كنت فظا غليظ قلبي لانفضوا من حولك. إذن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا يدل على عظم شأن الخلق. ثم قال وخياركم خياركم لنسائهم، حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، يعني لا شك أن الإنسان إذا كان حسن الخلق عنده أخلاق حقيقية حسنة وليست أخلاق مصلحة، ويسمون أخلاق يعني تجارية ومصلحتية وما شابه ذلك من الكلمات السائدة، هذه يفعلها الإنسان للمصلحة، إذا لقي شخص له حاجة عنده تهلل له وذل وأحسن، يعني بدأ يتبسم ويهش يبش لمصلحته، هذه لا عبرة بها. الأخلاق الحسنة التي يفعلها الإنسان تقربا إلى الله جل وعلا حتى لو لم يحب أو لم يكن له حاجة بهذا الشخص. النبي عليه الصلاة والسلام دخل استأذن عليه رجل ما كان يحبه، قال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل ماذا فعل؟ ألان له القوم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس خائفا منه ولن يضر بشيء، لكنه أراد أن يتلطف معه ترغيبا له في الإسلام تحبيبا له فيه، فلما دخل ألان له القوم، مع أنه لا يحبه ولا يخافه ولا يرجوه. فتعجبت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله قلت فيه ما قلت، فلما دخل ألنت له القوم. قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه، إنسان الفاحش هذا الناس يتحشونه لسلاطة لسانه وقبح كلامه يؤذي ويجرح بكلامه فسأل تحاشاه لي له القول، هذا من حسن الخلق ومن الحكمة. إذا حسن الخلق الصادق يكون مع أقرب الناس على أحسن وجه، أما إنسان إذا دخل البيت مع الزوجة يلعن ويشتم ويخاصم على الصغيرة والكبيرة ويحطم ويتكلم ويهوش على كل شيء، وإذا خرج بدأ يتهلهل للناس لأنه بحاجة إليهم، والزوجة هذه ما يخاف منها ولا يرجوها فيسيء إليها لعدم خوف منها، أنه ما يخاف ولا يرجوها، ما أحبها وهي امرأة ضعيفة ومستسلمة، فيدخل يهوش يطلع يهوش ويغضب ويخاصم على الصغيرة والكبيرة، وإذا خرج إلى الناس صار يضحك وتلطف وتهلهل، هذا دليل على أن أخلاقه ليست لله. إذا قابل شخص له به حاجة أو أقوى منه يخاف منه بدأ يلين له بالقول، إما طمعا في ما عنده أو خوفا منه، مثل لو لقي مديره في العمل أو كذا بدأ يتهلهل ويأتي بكلمات طيبة حتى يكون كأنه أحسن الناس خلقا، وإذا دخل بيته إذا هم من أسوأ الناس خلقا. ذاك النبي عليه الصلاة والسلام جعل المعاملة مع الأهل هي الميزان، لأن الأهل هم أقرب الناس للشخص، إذا كان صادقا في حسن خلقه سيبذله للأقرب قبل الأبعد، أما إذا سأل الأقرب وأحسن للأبعد هذا دليل على أنه يحسن للأبعد لأجل مصلحة، إما يرجو منه أو يخافه وليس لله. وفي نقطة ثانية أيضا، أن الإنسان يعني يستثار في البيت تكثر المشاكل، يعني دائما الاحتكاك كثرة الاختلاط والاحتكاك يورث المشاكل والاختلاف، فإذا صبر الإنسان على هذه الزوجة التي يراها في اليوم والليلة ساعة ساعتين ثلاث أكثر أقل، ويراها في يعني بينهم أشياء كثيرة ويحصل اختلاف كثير ومع ذلك يتلطف ويحسن، هذا دليل على قوة نفسه وعلى كرم طباعه، أن الخلق فيه متأصل جبلة وأصل، يصبر مهما كثرة الإثارة والإغضاب والمطالبة يتحمل ويصبر، هذا اختبار كبير للشخص. وذاك إذا وجدت الشخص حسن الخلق مع أهله مع الزوجة والوالدين والإخوة والأقارب هذا دليل أنه من أحسن الناس خلقا، أما إذا وجدته سيئا مع أهله الأقربين فلا ينفعه تلطفه مع الأباعد، لأن الأباعد أولا له مصلحة وثانيا أنه يقل لقاؤه لهم، يلقاه ممكن في الأسبوع مرة مرتين، وإذا لقي ولقاه يعني مدة وجيزة وليس بينه وبينه مشاكل وخلاف، فيسهل أن يأتي نصف ساعة ربع ساعة ويتهلل ويضحك ويسولف ويحسن اللقاء وينصرف، لأن اللقاء قليل وما في اختلاف ومشاكل بينهم، لكن مع الأهل لا، اللقاء كثير والمشاكل موجودة في الغالب، فإذا صبر وأحسن التعامل دل على أن الأخلاق راسخة فيه، الأخلاق الحسنة جبلة وراسخة فيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله، هذا اختبار، نسأل الله التوفيق. وعن سليمان بن عمرو الأحوص قال حدثني أبي أنه رضي الله عنه أنه شاهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا، استوصوا يعني اقبلوا الوصية بهن، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيء غير ذلك. ما معنى عوان؟ يعني أسيرات، عوان جمع عاني وهو الأسير. ومنه قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم، أي جاءت الوجوه مأسورة لله عند الله تبارك وتعالى. من شاء فك أسره وغفر له، ومن شاء عذبه. فالعاني هو الأسير. فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت الزوج إلا بإذنه، يعني مثل الأسير فهو في حكم الآسر، فالزوجة في حكم الأسير، لا تخرج إلا بإذن الزوج. فهذا يعني من باب التعطيف، يقال للزوج: أنت قد أسرت هذه المرأة، أخذتها من أهلها ووضعتها عندك في البيت، وهي من هي عن الخروج إلا بإذنك، فأحسن إليها مثل ما يحسن الإنسان إلى الأسير الذي لا يملك من أمره شيئا. ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، يعني تملك أنك تأسرها في البيت، لكن ليس معناها أنها أمة تفعل بها كما تشاء، هذه حرة لها حقوق وعليها واجبات. إلا يأتين بفاحشة مبينة، يعني لا يلزم تكون الفاحشة الزنا، لا، قد تكون الفاحشة سوء الخلق أو المعاصي، مثلا معصية في غير الزنا، يعني نشوز مثلا، تمتنع من الفراش، أو تسب الرجل الزوج في الطاول عليه بالكلام، أو تعصيد عمره في غير معصية الله. فالفاحشة هي ما فحش وغلظ وقبح، ولا يشترط أن يكون الزنا. فإن فعلنا، والزنا داخل في الفاحشة بلا شك، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. اختلف العلماء رحمه الله هل يجوز البدء بالضرب إذا أخطأت المرأة، أو لابد من التدرج، الوعظ ثم الهجر ثم الضرب. يعني الأقرب أنه يجوز، لكن الأفضل ألا يلجأ إلى الضرب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف 70 امرأة ببيوت النبي عليه الصلاة والسلام كلهن يشكون ضرب أزواجهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب وقال: لقد طاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهن يشكون ضرب رجالهن أو أزواجهن، ما أولئك بخياركم، يعني ليسوا من الخيار. المرأة صحيح عندها أخطاء وعندها يعني عجلة وعاطفة وتكثر من الأخطاء، لكن الزوج ينبغي أن يصبر ويتحمل ويحسن ويعظ وينصح ويعاملها باللطف والحكمة، ولا يبادر إلى الضرب في كل خطأ، يعني هذا يكثر وتكرر، تسوء العشرة، تنافر القلوب. والزوج أيضا لا يستغني عن زوجته، قال عليه الصلاة والسلام: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد لعله أن يضاجعها من يومه، حتى نفس اليوم هذا ما يستغني عنه، يضربها الصباح وما يجي الليل إلا هو يجامعها، ما يلي. هذا فيه تنافر، الضرب يعني جلد العبد ضرب غاية القسوة والشدة والإهانة، والجماع فيه حب ورحمة وعاطفة، فيتنافر هذا مع هذا، ما ينبغي. ذكره أنه بحاجة إليها فاصبر ولا تضرب. النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب امرأة قط، تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله، ما ضرب، مع أنه يحصل مشاكل، هجر أزواجه شهرا لكنه ما ضرب قط عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يتحاشى الضرب ما استطاع، لكن لو أخطأت خطأ كبيرا وضرب ضربا غير مبرح، ضرب تأديب، لا بأس، لكن مو بكل خطأ يضرب، في الأشياء الكبار. وذلك في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه قال: فإن فعلنا ذلك، قال: ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. بدأ به مباشرة، لكن هذا كما سمعنا في الأخطاء الكبار، والأفضل أن يتدرج، ينصحها أول شيء، أول مرة والخطأ ينصحها مرة مرتين وثلاث، يهجرها وإذا صرت على هذا الخطأ المتكرر يمكن يضربها ضربا غير مبرح من أجل التهييب والتأديب، لأن المرأة أيضا إذا رأت الزوج ضعيفا ولا يعني يهش ولا ينش كما يقولون تمردت. طبيعة الإنسان، لأن الزوج هو الراعي، كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيته. بعض النساء عندها يعني ضعف في الدين وتجرب الزوج، إذا شافت الزوج ما يمانع بدأت تسوي بعض المعاصي والفوائد المنكرات وكذا، وتشوف تجرب، إذا رأت القوة نصح مرة مرتين وهددها وعظها وتوعدها ثم عادت نفس الخطأ يضربها حتى تتأدب، فإما أن تستقيم أو أنها نسأل الله العافية تنتهي الحياة، لأن هذه امرأة متمردة. بعض النساء لا ينفع معها شيء، لا وعظ ولا هجر ولا ضرب، امرأة تريد أن تفعل ما في نفسها من الشر، وهذا الزوج وعظ وهجر وضرب وفعل كل شيء، لكن المرأة متمردة تريد إعلان التمرد، هذه ما تصلح زوجها. خلاص يصل الحال إلى أنها تنتهي العلاقة، لأنها امرأة شر امرأة سوء. وجاء صحابي للنبي عليه الصلاة والسلام وذكر سوء خلق امرأته، قال لا خير فيها طلقها. سوء الخلق هذا صعب، امرأة عنيدة سريطة لسان وتضع رأسها في رأس الزوج، ما تستسلم ولا تستكين ولا تسمع أوامره، تريد أن تكون هي القائد وليت تقود في الخير وإصلاح البيت والأولاد، والزوج غافل وما عنده قدرة على قيادة البيت أو مشغول بكثرة أسفاره ومشاغله وتجارته. لا، هذه امرأة تريد أن تعاند وتقود إلى الشر ولا ترعوي ولا تنكسر، هذه ما في حد يضربها. إذا استقامت فالحمد لله، وإلا يعوضه الله خيرا منها. صلى الله عليه وسلم. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. ما معنى غير مبرح؟ يعني ما ضابطه؟ هل صحيح أنه يضرب بالسواك كما ذكر بعض الفقهاء؟ قال يضربها بالسواك. نقول لا، ما يلزم يكون بالسواك، والسواك يختلف هل هو طويل ولا قصير، يعني هذا لم يرد تحديد الضرب، لكن الضابط يقولون لا يؤثر في البدن، لا يحصل تأثير في البدن من شق جلد خروج دم أو كسر عظم أو إعاقة أو ألم شديد، يعني ما يكون ضرب شديد، ولا يضرب مع الوجه اللي يسمونه الكف، هذا حرام سواء للزوجة أو غيرها. فورد في بعض الأحاديث لا تضرب الوجه ولا تقبح. ايش معنى لا تقبح؟ يعني لا تقول قبحك الله، ما هذا ما يجوز، هذا من باب اللعن، فلا يلعن ولا يشتم ولا يضرب الوجه ولا يضرب ضربا شديدا يبقي أثر في البدن، لأن المقصود التأديب وليس مجرد الإيلان. فإن أطعنكم، يعني رجعت عن هذا الخطأ وأذعنت أطاعت الزوج وأذنت له، فلا تبغوا عليهن سبيلا، لأن المقصود حصل. إلا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. يعني سواء كان رجل أو امرأة، أحيانا مثلا الزوج يكره رجلا معينا من محارم الزوجة لأنه سيء، وإذا جاء يتكلم كلام سيء أو مثلا يدخن في البيت أو كذا، فيقول هذا الشخص لا يدخل بيتي، فليس لأن تدخل حتى لو كان أخوها حتى لو كان أقرب قريب، تروح تذهب تزوره في بيته لكن ما تأذن له إذا منعه الزوج، لأن البيت حق بيت الزوج، فليس لأن تدخل من يكرهه. أو امرأة، يعني قد تكون امرأة من نساء الجيران يعني سيئة وإذا جاءت بدأت تتكلم في المحرمات أو تتكلم في الترف وكثير من الأشياء التي لا يستطيعها الزوج. ليش ما تقول يشتري لك كذا ويعطيك كذا، وأنا أشوف زوجي يعطيني كذا ويسوي لي كذا، فإذا جاءت فسدت الزوجة على زوجها. فهذه أيضا الزوج إذا شعر أن هذه المرأة عندها خبث ومنع من الدخول فلا يجوز للزوجة أن تدخلها بيته. هذا معنى يطئن فروشكم، أن البيت فيه فراش للزوج، فلا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه. يعني ذكروا في ترجمة الربيع بن خثيم رحمه الله، ومن الزهاد العباد والعلماء، كان عنده زوجة وكان يعني حالته ضعيفة من ناحية المادة وأثاث وبيته يعني متواضع جدا. فدخلت امرأة على امرأته جاءت تزورها، فرأت البيت يعني ما في ذاك الأثاث ولا فيه ولا عليها ذاك اللباس، فبدأت تتكلم معه، قولي له كذا قولي له كذا قولي له كذا، إذا دخل عليك اطلبي كذا اطلبي كذا اطلبي كذا، يعني عبتها كما يقولون وخرجت. جاء الربيع دخل، فلما دخل وإذا هي غضبان وزعلانة مي بالعادة، ما لك فيك وراك، انفتحت عليه، أنت ما تعطيني كذا ولا تسوي لي كذا وش أبغى كذا أبغى كذا أبغى كذا. ما أكثر الكلام مع الزوجة، عرف أنه في أحد أفسد عليه. قال اللهم من أفسد علي زوجتي أو زوجي فأعمي بصره. فكفت المرأة اللي دخلت عليها فقدت بصره، فعلمت أن الربيع دعا عليها، جاءت إلى الزوج وزوجته وأخبرتها بالذي حصل، فجاءت تبكي وتعتذر، فرق لها ودعا لها فرد الله عليه بصره. الله أعلم، هذه قصة مذكورة في قصة في سيرته، وما يستبعد رجل صالح وعابد وزاهد وليس عنده ما تطلبه الزوجة، هذه جاءت تفسدها، وهذا موجود في الواقع ولا لا؟ كثير جدا، وخصوصا بعد الجوالات والمقاطع ونشر الصور والمقاطع، سافرنا إلى كذا وشرينا كذا وحطينا كذا، ويعني من أول تجي واحدة ثنتين ثلاث، الآن ما شاء الله مفتوح ترى العالم كله، الله يعين الرجل. تجد يعني بعض الرجال راتبه ما شاء الله كثير وطيب، لكن لا يستطيع أنه يغطي النفقات لكثرة الطلبات وهي في ازدياد، كل يوم والثاني تفتح عليه بابا جديدا، وإذا رفض حولت حياته إلى جحيم، هكذا وفلان وفلانة وسوى وراح وجاء وسافر وشرى وحط غير الأثاث فعل وفعل، وهذا مسكين ماذا يصنع؟ إن جاب يعني ما يكفي شيء، وربما يذهب يعمل أعمال ثانية إضافية من أجل أن يوفر هذه النفقات، وإن لم يأتي بها تحولت حياته إلى جحيم ونكد، تبغى شغال وتبغى سواق وتبغى كذا وسفريات وهذا وتغيير الأثاث وحط وشيله، نسأل الله العافية. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. هذا حديث حسن صحيح، يعني الطعام والكسوة هذا هو حق الزوجة، يعني أغلب وأوضح حق للزوجة هو النفقة، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. وعن علي بن طالق رضي الله عنه قال أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحيي من الحق. يعني الحديث هذا فيه ضعف لكن جاءت حديث بمعناه، وعن علي قال يعني ابن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. هذا حديث حسن غريب. هذا حديث حسن كما قال الترمذي ويدل على تحريم إتيان الزوجة في الدبر، والمقصود في الدبر يعني العلاج في الدبر. في أكثر من حديث، في حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه في السنن وحديث حسن قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستحي من الحق 3 مرات لا تأتوا النساء في أعجازهن. فهذا محرم أولا في أحاديث، ثانيا هذا الفعل يعني يورث العداوة والبغضاء بين الزوجين، لأنه يعني يحرم الزوجة من الاستمتاع، لأن شهوة المرأة في الفرج وليست في الدبر. وثالثا فيها أضرار صحية كثيرة. ورابعا أنه محل النجاسة والقذر، فلا يليق بالمؤمن أن يقارف وأن يأتي محل الأذى، بل يتنزع عن ذلك. ولذلك إذا حاضت المرأة وخرج الدم النجس حرم على الزوج أن يجامعها في الفرج حال الحيض لما فيه من النجاسة. باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة. حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن موسى ابن عبيدة هذا ضعيف عن أبي عن أيوب بن خالد عن ميمونة ابنة سعد وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة. الرافلة يعني المتبخترة، يرفل في النعيم أي يتبختر. مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى ابن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه، يعني حديث ضعيف. لكن لا يجوز المرأة تتبرج، تخرج من بيت زوجها وتتبرج إما أمام الرجال الأجانب أو أمام النساء بما لم تجري العادة بكشفه كالصدر والظهر ويمكن أوائل الفخذين، كل هذا يحرم على المرأة كشفه ولو كانت عند النساء. باب ما جاء في الغيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار والمؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. يعني هذا حديث معناه في الصحيحين، وهذا في إثبات الغيرة لله تبارك وتعالى، والأحاديث فيه كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في خطبة الكسوف يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، متفق عليه. الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال انظر اسمعوا ما يقول سيدكم لما قال يا رسول الله أرأيت الرجل لقيت مع رجلي إن وجدت مع امرأتي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجلنه بالسيف قبل ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا ما يقول سيدكم فإنه غيور وأنا أغير منه والله أغير مني. وهذا بالصحيح. بالصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام ليس أحد أغير من الله عز وجل، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله سبحانه وتعالى يغار على عباده، يغار على محارمه. إن من أحد يغير من الله أن يزني عبده، كل الناس عبيد الله، أو تزني أمته. الله سبحانه وتعالى يغار لأنك تزني بمن أيها الزاني؟ بإماء الله. هؤلاء كل النساء إماء الله، فكيف تجرؤ على حرمات الله تبارك وتعالى؟ إذا كان الإنسان يخاف من البشر ويعرف غيرتهم ولا يمكن أن يقرب زوجة رجل وهو موجود ويعلم أنه يخشى أن يقتله، فكيف بغيرة الله تبارك وتعالى؟ ولكنها الغفلة، الإنسان يغفل عن هذا ثم الشيطان يزيل له الحرام فيقع، والله سبحانه وتعالى غاضب عليه ويراه ويغار على حرماته، لكنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، نسأل الله العافية. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الغيرة إلى قسمين كما جاء في حديث طار جابر المعتيك رضي الله عنه عند أبي داود وحديث حسن، قال: إن من الغيرة ما يحب الله وما يكره، فالغيرة التي يحبها الله في الريبة، والغيرة التي يكره الله في غير ريبة. يعني إنسان إذا استراب ورأى أمرات خيانة من الزوجة، هنا يجب عليه أن يغار وأن يتثبت ويبحث حتى يحفظ عرضه. لكن إذا لم يرى ريبة، الأصل في الزوجة أنها عفيفة وصالحة، ولم يرى أي شيء يدل على الريبة، يعني مكالمات، أرقام غريبة، حركات، أشياء، يعني ما شاف شيء، فليس له أن يتجسس وأن يتنصت ويأخذ جوال الزوجة مثلاً حال غفلة ويفتش ويدور من هذا وكذا وليش كذا، أو يأتي في أوقات غير الأوقات التي كان يأتي بها من أجل أن يشوف ماذا حصل، أو مثلاً يركب كاميرات مراقبة في البيت بدون ما تعلم الزوجة. هذا كله من الغيبة، من الغيرة المحرمة، من غيرة في غير ريبة، تكون باب التجسس سواء على الزوجة وعلى الأولاد ذكورا أو إناثا. لا يجوز أن يتجسس على أهله، يربيهم تربية صالحة في الأصل، لكن إذا رأى ريبة حس بأمرات الريبة واجب عليه أن يبحث ويتثبت. باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، لعل نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.